ومن العجيب ما جاء في قول بعض علماء الأمة، ليسوا من أهل السنة والجماعة بل من المعتزلة، أنهم قالوا هذا العجز الذي حدث للعرب في عدم قدرتهم على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة ليس عجزا لأن القرآن بليغ، ولكنه عجز بالصرفة. الصرفة، أول من قال بهذا القول واحد من علماء المعتزلة اسمه النظام، رجل غريب في منتهى الذكاء ومنتهى العلم، بهر الناس بعلمه وكان في منتهى القوة في الحجة والمنطق وفي البلاغة والأدب وفنون العرب وفنون الشريعة، مات وعمره 36 سنة. تخيلوا هذا الذي بلغ هذه المنزلة ومات ولم يصل 40، لكنه انحرف فكان على مذهب المعتزلة، وهو الذي علم الجاحظ الأدب، والجاحظ على عقيدة المعتزلة من أساتذة الجاحظ النظام، يسمى النظام لأنه كان يشتغل بالخرز ينظم الخرز. فالنظام قال بالصرفة، الصرفة هو أنه هذا الانصراف عند العرب عن القول بالقرآن ليس لأن القرآن بذاته معجز، لكنهم لأنهم إذا أرادوا أن يقولوا مثل القرآن صرفهم الله تعالى عن ذلك. فالإعجاز أن بصرفة الله لهم، أن الله صرفهم عن ذلك، وهذا قول فيه طعن بالقرآن أنه ليس بذاته معجز. وإذا كان كذلك فلما يقول الله عز وجل أن القرآن بذاته يكفي، بذاته يكفي وليس بالصرفة؟ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وبين القرآن أن القرآن بذاته معجز، بذاته ليس بالصرفة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لو كان هناك كلام يقرأ يفعل هذا لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
فهذا القول، القول بالصرفة، من القول الضال، لأنه لا يثبت للقرآن إعجازا. ومن الذين قالوا بالصرفة بأسلوب آخر المرتضى، الشريف المرتضى ومن شايعه وبعض العلماء الآخرين في الفرق الأخرى، قالوا أن الله تعالى لم يصرف العرب عن القول بالقرآن لكنه سلب العرب علوم اللغة لما نزل القرآن، فما استطاعوا أن يقولوا مثله، عجزهم بسلب علوم اللغة منهم. وهذا كلام واضح التفاهة، والدليل عليه أن العرب بعد نزول القرآن ظهر منهم المتنبي والبحتري وأبو تمام، ظهر منهم بلغاء وصلوا بالشعر والأدب قمم تنافس الجاهلية، فأين اللغة التي سلبت؟ ف ثم القول بسلب اللغة معناها أن العرب لا يستطيعون فهم القرآن، فهذا من الانحرافات. إعجاز القرآن ذاتي، إعجازه بوجوه كثيرة، فمن وجوه الإعجاز فيه إعجاز الغيب، ذكر الغيب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا ذكر أن الإسلام سينتصر، هذا من الغيب. ومن الغيب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، هذا غيب أنهم سيغلبون وحدث. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، إما القافلة وإما الجيش في بدر، في الغيب، وعد جاء قبل بدر، الآية نزلت بعد، لكن الوعد جاء قبل بدر، فهذا وعد بالغيب. كان يكفي أن واحدة من هذه الأمور تنهار، يكفي أن يهزموا في بدر حتى يقولوا كلام كذب، كان يكفي أكثر من ذلك، كان يكفي أن يسلم الوليد ابن المغيرة فينتقد قول الله عز وجل سأصليه سقر، كان يستطيع الوليد ابن المغيرة أن ينقض القرآن ويثبت عجز القرآن وخطأ القرآن لو أسلم، لأنه لو أسلم ما تنطبق عليه الآية سأصليه سقر، ومع ذلك لم يسلم. كان يكفي أن يسلم أبو لهب فتنتقض تبت يدا أبي لهب وتب، كان يكفي أن تسلم زوجته زوجة أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان يكفي أن يسلم هو أو زوجته لينتقد القرآن ولم يحدث، كان ممكن أن يتظاهر بالإسلام ليقول كذب ولم يحدث. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب ويعلم أن الوليد وأبو لهب وأبو جهل وزوجة أبي لهب لن يسلموا، لن يسلموا حتى تظاهرا لن يسلموا، هو الذي أنزل القرآن، عالم الغيب سبحانه. ووجه آخر من وجوه إعجاز القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وما كان رحالة، ما سافر النبي صلى الله عليه وسلم، ما سافر إلا مرة واحدة إلى الشام فقط في تجارة وكانوا معه، فمن أين له بهذه العلوم وأخبار الأمم وأخبار الأنبياء من قبل، من أين له كل هذا؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت من العلماء أو من الدارسين أو من الذين سافروا كثيرا وتلقوا العلوم من الأمم لارتاب المبطلون، يقولون إيه هذه علوم جمعها ثم جاء وطلعها لنا. ولو كنت في مكان آخر تسافر لقالوا درست هذا العلم عند الأمم الأخرى وجئتنا به. يقول عز وجل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، ما درس صلى الله عليه وسلم عند أحد، درسه الله رب العالمين. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة شهادة لهذا القرآن أنه من عند الله رب العالمين. ووجه ثالث، بديع القرآن، بديع نظم القرآن البيان. ولندخل في أعماق هذا الأمر، الإعجاز البياني في القرآن. عجيب التأليف، متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي عجز عنه الخلق. نظم ليس على بحور الشعر ولا على طريقة السجع، تصرفت وجوهه وتباينت مذاهبه، خارج عن المعهود من نظام جميع ما عرفه العرب في القديم والحديث، له أسلوب خاص لا يشاركه به أحد في كل ما هو في بلاغة العرب في القديم والحديث بيان القرآن فريد، وليس فيه من السجع، السجع الذي تعود عليه الناس وهو إنهاء الكلام بنفس الصيغة نفس القافية. نحن دائما نسجع، اللهم صل على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت، نبدأ نسجع ونبدأ نذكر في السجع وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، فننهي بالياء والنون، الياء والنون، هذا سجع. القرآن كأن فيه سجع، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا.
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
وين السجع؟ ما تعود العرب على هذا، وهذا التغير تغير موضوعي، عندما تغير الموضوع تغير السجع، فهو يغير النهايات، ينبه أن انتبه يا قارئ انتبه، حدث هنا شيء جديد، وسأحدثكم عن هذا الأمر لما ندخل في تفاصيل البيان، كيف أن ينهي بطريقة معينة ثم يتوقف عندما يتغير الأمر. ما تعود العرب على هذا، إذا بدأوا يسجعوا يسجعوا الكلام من أول إلى آخر، فجاء القرآن بما يشبه السجع وليس بسجع. ومن إعجاز البيان في القرآن أن العرب لم تعرف لا في القديم في الجاهلية ولا عند عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أي زمان بما فيه هذا الزمان ولا في المستقبل، لن تعرف كلاما بهذه الفصاحة وبهذا التصريف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة بهذا الطول. لا يمكن أن تجد كتابا بهذا الطول ولا عشر هذا الطول يجمع كل هذه البلاغة، والقرآن حصل على كل ذلك وليس فيه تباين ليس فيه تناقض. فرغم طوله وعجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، رغم أن فيه صنوف اللغة، احنا ممكن نجد كتاب قصة جميلة رائعة لكن ستجد في خلالها بعض الخلل، لكنها تبقى قصة في باب القصص. أما القرآن ففيه قصص ومواعظ وحجج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وأخلاق وشيم، بالإضافة إلى الحقائق الكونية، وكل هذا بلا خلل في البلاغة. قد تقرأ لأديب أو تقرأ لشاعر فتجده يجود في المدح، لكن عندما ينتقل إلى الهجاء مثلا تجده ضعيف في الهجاء، وهذا شأن العرب، تجده مبرز في الشعر لكن عندما ينتقل إلى الأدب والنثر ما يستطيع، أو تجده في النثر والخطب رائع لكنه لا يعرف الشعر، أو تجده في الشعر في جوانب منه مختلف عن جوانب أخرى. ولذلك يقولون يضربون المثل بإمرئ القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب وزهير بن أبي سلمى إذا رغب، لكن لا تجد واحد فيهم مبرز في كل أنواع الشعر، ما تجد. أما القرآن الكريم فقد وصل إلى المراتب العلى في كل أنواع البلاغة والأدب. وتجد أيضا شيئا عجيبا، تجد أن الذي يروي قصة لو طلبت منه أن يقولها مرة أخرى ستجد هناك اختلافات وتناقضات بين الرواية الأولى والرواية الأخرى، وقد تكون صغيرة لكن تجد فيها تناقضا. إلا القرآن الكريم. نأخذ قصة موسى عليه السلام فنجدها في أكثر من 70 موضع في القرآن الكريم، ما من موضع يتناقض مع موضع آخر، ليس تكرار مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، 70 مرة تنقل القصة لا تجد فيها تناقضا واحدا. وأتحدى أن تأتي بأديب يذكر القصة 10 مرات، ليس 70 مرة، لكن بشرط أن يذكرها بأقوال مختلفة، إلا وتجد عنده تناقضا. فهذا من إعجاز القرآن، ولذلك تحدى الله تعالى به الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.